الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتاوى وأحكام، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ ناظم سلطان المصباح، عضو رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي. مرحبا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك.
مشاهدي الكرام، كما وعدناكم في الأسبوع الماضي أن نستكمل الحديث عن الحب. وما أعظم الحب إذا كان مصدره حب الله عز وجل، فحب الله هو أساس كل حب، لأنه الأصل، ومنه تتفرع الرحمة والمودة والعطف والحنان. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبة الله عز وجل غاية لكل مؤمن موحد على هذه الأرض، وحب الله هو الحب الباقي الدائم الخالد، وغيره من الحب هو مآله إلى الزوال أو إلى التحول. نواصل الحديث مع ضيفنا فضيلة الشيخ سلطان ناظم سلطان المصباح عن الحب. شيخنا الحبيب، ماذا نقول حتى نذكر مشاهدينا الكرام بالحب؟
كما بينا في الحلقة السابقة على أن الحب فعل يصدر من الإنسان، وعليه أن يطوع هذا الفعل وفق مرضات الله تبارك وتعالى حتى يحقق العبودية لله، وحتى يكون أهلا لمحبة الله ولثواب الله ولجزاء الله الجزيل. وقلنا أول ما يجب على الإنسان أن يملأ قلبه بحب الله تبارك وتعالى، وحب ما يحب الله تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. نعم. الإيمان له لذة وله حلاوة، كما أن للدنيا لها لذة ولها حلاوة عند أهلها، يجدون لذتها ومتعتها، وشتان بين هذا وهذا. فكذلك أهل الإيمان يجدون لذة، ما بعدها لذة عندما يتحقق الإيمان الكامل في قلوبهم وفي نفوسهم. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه، يعني إذا وجدت فيه، وجد بهن حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
الله، هذه المرتبة الأولى.
هذه المرتبة الأولى. أن نحب الله تبارك وتعالى، وأن نحب رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت في الحلقة الماضية أن الدواعي التي تولد المحبة في قلب الإنسان تجاه الله تبارك وتعالى وتجاه رسوله صلى الله عليه وسلم موجودة في الله تبارك وتعالى، وكذلك موجودة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يعني الإنسان يحب إخوانه المسلمين، وهذه المحبة لله ليست فقط هي لأمور الدنيا. يعني هذا أمر مباح أن يحب الإنسان الآخرين لأمور الدنيا، لكن إذا كانت المحبة لله أحب
تكون أعمق في الحب
المسلمين، تتحول إلى عبادة. نعم. وإلى ثواب وإلى أجر. لذلك قال: وجد بهن حلاوة الإيمان. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. نعم. إذن علينا جميعا أن نجاهد أنفسنا وأهواءنا والشياطين من الإنس والجن على الوصول لتحقيق هذه المحبة في قلوبنا وفي نفوسنا لله تبارك وتعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولإخواننا المسلمين. فننظر للرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يحب أصحابه فيفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ويتألم لآلامهم. لذلك
بل حب النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كلها فضل الشيخ
عليه الصلاة والسلام. لذلك حتى في العبادة عندما يتقرب لا ينساها. لذلك لما ذبح أضحيته من حبه لأمته قال اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد أشرك أمته عليه الصلاة والسلام. وكان عندما يصلي في الليل عليه الصلاة والسلام كان يدعو لأمته بالتوفيق وبالسعادة. فلذلك على الأمة أن تقابل هذه المحبة التي فاض بها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبير بمحبته عليه الصلاة والسلام ومحبة هديه ومحبة ما يحب عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الطريق الذي يكسب فيه الإنسان الثواب والأجر من الله تبارك وتعالى، وهذا الطريق هو الذي يجد فيه لذة الحياة ومتعة الحياة. لذلك تجد المسلم والمؤمن الذي امتلأ قلبه بمحبة الله وبمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة المؤمنين سعيد على كل حال من أحواله. لذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعجب يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وهذا كما قلت ببركة تحقيق هذا المقام. لذلك أدعو نفسي المقصرة وأدعو إخواني المسلمين في كل مكان لمجاهدة النفس لدخول محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا وفي نفوسنا، وكذلك أن نحب إخواننا المسلمين. ومن علامات المحبة أن يكف الإنسان شره وأذاه عن الناس، هذه علامة من علامات المحبة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح المتفق عليه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فعلى المسلم أن يكف، بل الإسلام أمرنا أن نكف الأذى والشر حتى عن الحشرات والبهائم. تصور مثلا النحلة حشرة، النملة حشرة، الهدهد الطير. الرسول نهى عن قتل النحلة لأن النحلة هذه لما الإنسان يقتلها، هذه قد تكون أنفع من كثير من الناس.
صحيح.
بعض الناس تجده لا منفعة فيه ولا خير فيه، لا لنفسه ولا لأمته. أما هذه شغالة مسكينة تشتغل الليل والنهار وتجهز لنا العسل، الوجبة الطيبة الغنية في المواد التي يحتاجها الجسم، العسل الذي فيه الشفاء، يأتي ويقتلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النملة. البعض قد يجد نملة فيقوم بقتلها،
بكسرها.
طيب لما؟ طيب إذا دخلت عليك واعتدت عليك، المعتدي من حقك أن تعتدي عليه. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن الرسول نهى، لما نهى؟ لأن هذه فيها خير،
أمة كذلك
فيها خير، وتسبح الله، هي مشغولة في التسبيح، في تسبيح الله تبارك وتعالى. إذن إذا كان الإسلام يأمرني ويرشدني كي أكف أذاي عن الهدهد، الهدهد هذا الطائر، لأن لما الإنسان يقتله لما تقتله؟
هذا أستاذ التوحيد، هذا
أستاذ التوحيد. اثنين، يعطي جمال للطبيعة. يعني هذا فيه خير وفيه فائدة. فلذلك فكيف بالمسلمين؟ لذلك من علامة محبة الإنسان لإخوانه المسلمين أن يكون أمينا على أموالهم، أمينا على أعراضهم، أمينا على مصالحهم. لذلك هذه القصة العظيمة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس، فدخل وفد من مضريون وكانوا في حالة يرثى لها من الفقر والفاقة، الملابس مقطعة مهلهلة، الفقر والجوع، وعندما رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لمحبته لإخوانه عليه الصلاة والسلام المسلمين تأثر أثرا عظيما وأخذ حث الصحابة. قال تصدق رجل من درهمه من ديناره من صاع برة حتى جمع لهم كوما من طعام وكوما من شراب فتهلهل وجهه
صلى الله
واستنار وفرح لأن المشكلة التي هم فيها انحلت. فلذلك أدعو نفسي كما قلت وأدعو إخواني المشاهدين إلى مجاهدة النفس لدخول محبة الله في قلوبنا وفي نفوسنا ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة المسلمين. وكذلك لا ضير على الإنسان إن مال قلبه وتعلق قلبه بأي شيء بحدود وقواعد وضوابط الشريعة. فالبعض قد يحب دابته كما في الماضي، يحب سيارته، يحب ماله كما قال تبارك وتعالى وتحبون المال حبا جما. فالإنسان كذلك لا حرج عليه ولا ضير عليه أن يحب ذريته، أن يحب أولاده، أن يحب زوجته، أن يحب حلاله. هذا أمر كذلك مباح بس وفق ضوابط وأصول الشريعة بدون غلو بدون إفراط وبدون تفريط. مثل بعض الناس الآن قد يتعلق قلبه في فتاة، وهذه مرة قصة يعني استفتاني فيها، تصور شد الرحال كان يريدها وأهله منعوه من أن يتزوجها، شد الرحال إلى بعض البلاد كي يستعين بالسحرة حتى يصل إليها، يعني يريد أن ينتهك محارم الله تبارك وتعالى
ويرتكب المحرمات
ويرتكب الموبقات والمهلكات والمحرمات حتى يصل. هذا غلو.
وهذا الخلل فضيلة الشيخ الذي طرأ على مسألة الحب، لكن قبل أن نوضح هذه المسألة خلينا ننبه مشاهدينا الكرام، يمكنكم التواصل معنا عبر الهاتف الموجود على الشاشة إن شاء الله أسفل الشاشة للتعبير عن أسئلتكم واستفساراتكم عن معاني الحب الحقيقي. فضيلة الشيخ، كنا تحدثنا وذكرنا أن الحب الحقيقي فعلا يتعرض لمؤامرة بعدما حصر في الشهوات. قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وبينت الآيات أن كل ذلك متاع الحياة الدنيا، وهذا هو الخلل الحقيقي اللي طرأ على الناس، أليس كذلك؟
نعم، يعني كما بينت أخي الكريم كما قال تعالى زين للناس حب الشهوات، فالإنسان خلق فيه الميل الحب للمال. يعني أضرب مثل بسيط، أيوب عليه الصلاة والسلام كان يغتسل عريان فنزل من السماء جراد من ذهب فترك الغسل وأخذ يحث عليه الصلاة والسلام، فالله قال لا يعني ألم أغنيك أغنيك؟ قال بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن فضلك. فهنا هذا نبي كريم حقق مقام العبودية على أتم وعلى أكمل وجه، ولكن الميل لكن ميله هذا لم يكن فيه تجاوز.
إن وجدناه صابرا نعم العبد
عليه الصلاة والسلام. وإذا تتبعنا كثيرا من نصوص الكتاب وكذلك السنة نجد أن هذا أمر مباح، لكن دائما كما قلنا في مقدمة الكلام أن الإنسان يكون متزنا في كل شيء، يكون وسطا كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا في كل شيء، لذلك حتى في العبادة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو عليه الصلاة والسلام، يحذر إذا كان في العبادة اللي هي قربة يتقرب فيها الإنسان، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما جاء الثلاثة وسألوا عن عبادته وعن تقربه إلى الله تبارك وتعالى فقرر كل واحد منهم قرارا، قال الواحد خلاص هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما نحن أين نحن منه،
نحتاج إلى كثير منه،
فلا بد أن نضاعف. فالبعض قرر أن يصوم الدهر والبعض قرر أن يقوم الليل وآخر قرر أن يعتزل النساء عندما علم بهم النبي صلى الله عليه وسلم أوقاه عند الحج
صلى الله عليه وسلم.
يعني بيّن أنه أتقى الناس وأعبد الناس وأتزوج النساء، بل قال حبب لي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فنحن لا نمنع أو لا نقول أو نحرم على المسلم أن يحب طعاما ما، يحب ماله، يحب زوجته، هذا أمر جائز ومباح.
إذا فضلت الشيخ، الحب بين الإفراط والتفريط.
نعم.
خلينا نتحدث عن الإفراط والتفريط بعد هذه المداخلة من فضيلة الدكتور طارق الطواري. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياك الله دكتور.
الله يحفظكم، يا أهلا وسهلا ورحمة فيك ورحمة ضيفك الفاضل الشيخ ناظم. يا أهلا وسهلا، الله يحفظكم.
بارك الله فيك شيخنا. يعني ما تقول في قضية الحب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. أعتقد أن فضيلة شيخنا الكريم الشيخ ناظم أفاد واجات في هذا الجانب، لكن كان ثمة تعليق. المحبة أمر قلبي، وهي من المشاعر التي جاءت الشريعة لتوجيهها. ما جاءت الشريعة لتكبت مشاعر الناس من غضب ومن حب ورغبة ورهبة، وإنما وجهتها. ولذلك أهل العلم يقسمون المحبة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يسمونه محبة التعظيم والإجلال والتقدير والتوقير، وهو محبة الإنسان لمن هو أكبر منه، وهذه تكون للأمير والمسؤول والوزير والعالم والوالد وغيرها، يسمونها محبة تعظيم وإجلال.
نعم.
وتوقير وتقدير.
نعم.
المحبة الثانية محبة العطف والرحمة والشفقة، وهي لمن هو دونك، كمحبة الأب لأولاده ومحبتك للضعفاء والفقراء والمساكين وغيره، وتسمى محبة شفقة ورحمة.
نعم.
والمحبة الثالثة تسمى محبة مشاكلة. مشاكلة يعني من فيه من الصفات ما تميل نفسك إليه. مثل محبة أهل الفن لبعضهم البعض، واللاعبين بعضهم البعض، وأبناء البلد الواحد بعضهم البعض.
نعم.
ومحبة الإنسان للصفات الموجودة في شخص آخر، فمثلا تحب الإنسان لأن يتصف بصفات موجودة فيه، كحب الرجل لزوجته وحب الزوجة لزوجها. هذه المعاني الثلاثة المتعلقة بالحب. ولا يكتمل إيمان الإنسان حتى يقدم حب الله ورسوله على الثلاث أنواع هذه.
نعم.
يعني لا يكتمل إيمان الإنسان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من والده، وهو محبة التعظيم، وولده، وهي محبة الشفقة.
نعم.
والناس أجمعين، وهي محبة المشاكلة.
نعم.
وجاءت الشريعة لتوجيه هذه المحبة، حب من تشاء كما تشاء، لكن وفق الضوابط الشرعية، لا يخرج هذا الحب إلى درجة الغلو وعبادة المحبوب وتقديم المحبوب على طاعة الله ورسوله، ولا كذلك يكون عند الإنسان جفوة.
نعم.
وإنما المحبة بنوع من الاعتدال، وأعلى أنواع المحبة هي محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك من خلال بلورتها بالتطبيق العملي.
نعم.
وليس التطبيق النظري، كما قالوا اختبر الله حب الناس فقال لهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. يعني فمن زعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم اختبره الله بهذه الآية، عليك تطبق، واقع حياتك يتغير ويتبدل ليتوافق مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون هذا الدلالة على حبك لله وحبك للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والله أعلم.
بارك الله فيك دكتور طارق. إذا تتفق معنا يا دكتور على أن يعني حصر الحب في الشهوات وفي الغرائز وفي الأمور الضيقة، سفاس في الأمور، هذا فعلا تضييق لمفهوم الحب الحقيقي، أليس كذلك؟
ما يمكن هذا الشيخ. أصل الحب هي مشاعر داخلية في قلب الإنسان، وذلك ابن القيم يقول ما يمكن تعريف الحب، لأن الحب هو الحب أصلا. لكن الحب له أثر، وهو ميل القلب إلى ما يوافق المحبوب. فقد يميل قلبي إلى إنسان مثلا، يميل قلبي إلى شكله، يميل قلبي إلى صورته، يميل قلبي إلى عقله، يميل قلبي إلى إنتاجه وإبداعه. وكل هذه الصفات توفرت في النبي صلى الله عليه وسلم، من كمال العقل وكمال الصفات الخلقية والخلقية. إحنا ما يمكن أن نكبت مشاعر الآخرين، لكن نوجهها توجيها صحيحا. ولا يجوز كذلك حصر الحب بالحب المزور أو الحب الزائف أو الحب الشهواني. وإنما الأصل أن توجه المحبة إلى المحبة الشرعية الصحيحة، ولا يعذب الإنسان نفسه، كما قالوا يكفي المحبين في الدنيا عذابهم، فكيف لو عذبتهم بعدها سقروا. يعني ما يتحول الحب إلى عذاب في حياة الإنسان، وإلى أمنيات، وإلى وصول إلى الحرام. وإنما الحب هي مشاعر صادقة في قلب الإنسان تجاه الآخرين لما يبرز فيهم من صفات.
نعم.
وذلك الإمام النووي يقول الحب أصلا هو ميل لما يستلذ الإنسان ويستحسنه، كحسن صورة أو صوت أو طعام أو نحوها، وقد يستلذه العقل. يعني
نعم.
شيء يميل الإنسان إليه ويستلذه ويحبه في الشخص الآخر، فيميل قلبه إليه. وكل هذا ينضبط بضابط الشريعة، لا نكبت مشاعر الناس ونحرمهم من المحبة، ولا نندفع اتجاه الغلو ونعبد من نحبه ونقدم على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك دكتور طارق الطوال، أستاذ الشريعة بجامعة الكويت. بارك الله فيك على هذه المشاركة دكتور. فضلت الشيخ ناظم، لعل كلام الدكتور يعني ما شاء الله استكمال لما بدأناه، وتأكيد على أن الإسلام لا يحرم الحب،
لا شك،
بل جاءت الشريعة لتنظم هذا الحب. أليس كذلك؟
نعم، كما تفضل فضيلة الشيخ طارق، بارك الله فيه وفي علمه وزاده علما وتقوى وإيمانا، كما تفضل وذكر هذا التقسيم الذي بينه العلماء في مصنفاتهم أنواع الحب. فلذلك علينا أن نطوع ما خلق الله تبارك وتعالى فينا من حب ومن بغض ومن غيرها من هذه الأمور اللي أودعها الله فينا وفق منهجه ووفق كتاب الله تبارك وتعالى ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك علينا أن نحذر من دعاة شياطين الإنس والجن، فالشيطان يدعو كما قال تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يريد أن يفسد حياة الناس في كل جانب، في الغضب، في الحب، في كل شيء. لأنه أقسم عند الله تبارك وتعالى سيسعى لإضلالنا وبوارنا
قال فبعزتك لأغوينهم
أجمعين. فلذلك ما وكذلك الشيطان يستخدم شياطين الإنس. لذلك في كل مرة وفي كل يوم يطلعوا لنا كما نقول في العامية في الكويت بفنتق أو بطريقة يشغلوا فيها الناس ويستولوا على أموالهم ويهدموا يعني ما بنته الرسل عليهم الصلاة والسلام. وخاصة ولله الحمد نحن نعيش في ديار الإسلام فيها قيم وفيها أخلاق وفيها، لذلك أنا دائما أقول أن هذه الأمم الأوروبية والغرب تقدموا وتأخرنا، تقدموا في عالم التكنولوجيا والعلوم الدنيوية لا شك في ذلك ولا ريب، ولكن في العلوم الإنسانية والعلاقات الإنسانية فهم في ذنب الأمم، ونحن ولله الحمد لازلنا أساتذة ولازلنا على خير. فعندنا الأسرة لا زالت متماسكة في ديارنا في ديار الإسلام ولله الحمد، الواحد يعرف حق والديه، يعرف حق أرحامه، الحمد لله. كما قلت يعني القيم لا زالت موجودة ولله الحمد،
الأمة لا تزال بخير،
خير لا شك في ذلك. هم يريدون أن يسعوا إلى تدمير هذا، لذلك ما من باب إلا ودخلوا. الآن دخلوا لنا كما قلت عيد الحب وتعال أصبغ القلب لون الأحمر وزهرة حمراء وخذ عاد من هذا السفه، لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن نقول لهم في غنى، نحن أغنانا الله تبارك وتعالى بهدي هذا النبي الكريم الذي قال الله: وإن تطيعوه تهتدوا. في كل، ولذلك الذي يفهم ويعني يعي ويظن أن الإسلام جاء كل شيء حرام وكل شيء ممنوع وكل شيء بدعة، هذا
الإسلام دين الحب،
دين الحب وبريء.
شيخنا تأذن لنا بهذا الفاصل ونواصل مع مشاهدينا الكرام الحديث عن الحب الحقيقي وعن المعاني السامية للحب، لنستكمل مشوارنا في حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم ومع فضيلة الشيخ ناظر النسواح. إلى هذا الفاصل ونواصل معكم بمشيئة الله تعالى. مرحبا بكم مشاهدي الكرام، وأجدد الترحيب بضيفي فضيلة الشيخ ناظم سلطان النسواح. مرحبا فضيلة الشيخ،
حياك الله.
نقول مساء الحب.
مساء.
شيخنا الأسرة بحاجة حقيقية إلى الحب الحقيقي، فهل ما يشاع أن الحب فعلا لا يتأتى في الأسرة إلا بعد الزواج، هل هذا حقيقة؟
هذا فيه شيء من وجهة النظر. الأسرة لا شك يجب أن تبنى على أسس، لأنها هي المنبت للأجيال القادمة،
المحضن،
المحضن الذي يحتضن الأجيال ويربيها. فإذا كانت الأسرة متماسكة ومبنية على أسس قويمة لا شك تدفع إلى المجتمع بعناصر فيها خير وهدى وصلاح. لذلك نجد الإسلام اعتنى بتكوين الأسرة، لذلك سمى عقد الزواج الذي هو الأساس الأول لبناء الأسرة بين الرجل والمرأة،
الميثاق الغليظ.
وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، شوف وصفه بالميثاق الغليظ، وقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ثم قال: وجعل بينكم
مودة ورحمة.
مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهنا قال مودة، فشوف حياة أو أسرة لا مودة فيها هذه لا تقوم لها قائمة ولا تستقيم أمورها ومصيرها إلى التفكك والضياع. وإذا استمرت لأمور معينة ستجد هذه الأسرة تدفع بعناصر فيها ما فيها من الأمراض وفيها ما فيها من القصور الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. لذلك وكذلك نظم العلاقة، لأن ما الذي يولد المحبة والألفة بين الأطراف كلها؟ العلاقة. الإنسان بكلمة يكسب مودة الناس وطرف الناس، وبكلمة يكسب بغض الناس.
صحيح.
لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن قال أفشوا السلام،
صلى الله عليه وسلم.
إفشاء السلام سبب لكسب قلوب الناس ومحبة الناس.
ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحررتم؟
أفشوا السلام بينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك أقول لابد من الاعتناء في هذا الأسرة اللي هي اللبنة الأولى. لذلك نجد أن الإسلام كل ما يؤدي إلى توليد هذه المحبة حث عليه، سواء كان بين الرجل وزوجته، بين المسلم وأخيه، بين جميع المسلمين، كل ما يؤدي ويولد الألفة والمحبة حث. مثل هدية، الهدية شيء بسيط يقدمه الإنسان إلى أخيه. الرسول يقول تهادوا
تحابوا،
تحابوا. فلذلك علينا أن نشيع وأن نقوم بكل ما يولد الألفة والمحبة، سواء كان بين الرجل وزوجته، بين المسلم وجميع إخوانه المسلمين، من أرحام ومن جيران ومن ناس يتعامل معهم في بيع أو شراء أو في أي علاقة من العلاقات. لذلك وكذلك نجد الشريعة كل ما يقطع ويقضي ويستأصل أواصر الألفة والمودة والمحبة نهى عنه.
نعم. ولا أدل من عظمة الإسلام وسمو الشريعة الإسلامية في التأكيد على الحب في الأسرة أنه ركز على جانبين وليس على جانب واحد، فإن غابت المودة وإن غاب الحب فلا أقل أن تغيب الرحمة في محيط الأسرة. نكمل إن شاء الله الكلام عن هذه الجزئية بعد هذا الاتصال. الأخ عازم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
أهلا شيخ مهدي، كيف الحال؟
حياك الله يا شيخ عازم، بارك الله.
شيخ ناظم كيف الحال؟
الله يحفظك ويبارك الله فيك.
شيخنا الكريم، في استفسارين الله يجزاك الخير.
تفضل.
يعني موضوع عيد الميلاد وعيد الأم، يستغل الأب أو الأم في يعني استرجاع بعض الذكريات الجميلة وتحفيز الأولاد إلى الأعمال الطيبة والأعمال الحسنة، وماذا فعلت في السنة الماضية؟ إيش مشروعية هذا الأمر؟ يعني مع أب يتواصل دائما مع ابنه، يعني مش فقط في فيها عيد الأم أو عيد الميلاد يتواصل معه، بس هو متواصل معه، لكن استغل هذه المناسبات لبعض المراجعات وبعض المحاسبات وبعض الإنجازات العام الماضية، فما مدى مشروعية هذا الأمر؟ هذا جانب. ويمكن سؤال ثاني بعيد عن الموضوع شوي شيخي.
تفضل.
موضوع الأسماء الحسنى، كيف جمعت بهذه الطريقة اللي الآن نشوفها في البراويز واللوحات بهذا التنظيم؟ هل في يعني تاريخ لها معين جمعت فيه، أو كيف ممكن نستدل على الأسماء بهذا الترتيب؟ وين وجدت يعني؟
نعم. خير.
الله يجزيكم الخير.
بارك الله فيك يا شيخ عازم.
أحسنت يا شيخ، الله يحفظك.
الله يكرمك. شيخنا، طب خلينا ناخذ سؤال أخونا عازم قاسم، يسأل عن مشروعية استخدام المسلم لمناسبات عيد الميلاد أو عيد الأم في التقريب وفي زيادة الألفة والمحبة في محيط الأسرة.
كما قلنا، ما أباحته الشريعة وما أرشد إليه قبل ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم كافي لتوليد المحبة والألفة بين الرجل وزوجته وبين جميع أفراد الأسرة وبين المسلم وإخوانه المسلمين وبين المسلم وغير المسلمين، كافي وزيادة. فلا حاجة للاستحسان ولا لاختراع أساليب وسبل جديدة أو استيراد ما عند غيرنا من أعياد الميلاد وعيد الحب ونحو ذلك،
وخاصة أن غير المسلمين يستخدمون
لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم فيه لتوثيق عرى الألفة والمحبة بين الرجل وزوجته وبين المسلم وأخوانه، وأقول زيادة كذلك. فلو نحن قمنا بالحقيقة بما دلنا عليه ورغبنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكنا به كافي. أما الأحداث واستحسان لذلك، يعني كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، من استحسن فقد شرع، وخاصة هذا في جانب الأمور اللي فيها نهي من أن يتشبه المسلم بغير المسلمين. فلذلك نحن لا نحتاج إلى أحداث أعياد للميلاد أو أعياد للحب، كشرع لنا الإسلام عيدين الأضحى والفطر وفيهما الكفاية. أما ما نريد أن نصل إليه من توثيق عرى الألفة والمحبة بين الرجل وزوجته، بين جميع أفراد الأسرة، بين الرجل وأخوانه المسلمين، فهذا موجود.
نعم.
كما قلنا الهدية في أي وقت، قضاء الحاجة في أي وقت قربة. لذلك ابن عباس كان معتكفا رضي الله عنه، ثم بعد ذلك طلب منه أن يشفع وقضى حاجة، فقال يعني لأن أخرج في حاجة مسلم أحب إلي من أن أعتكف كذا وكذا، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وذلك أن هذه الأمور هي التي تولد الألفة والمحبة. لذلك أنا قلت يعني ما من أمر يولد الألفة والمحبة ويؤصلها ويزيدها إلا حثنا عليه الإسلام. وما من شيء يقبر ويقضي ويستأصل أواصر الألفة والمودة والمحبة إلا نهى عنه الإسلام. فلذلك أقول ما في شريعتنا غنى، لأن لو توسعنا في ذلك مثل الآن نجد
تقام احتفالات
الأعياد وأصبح، بل نحن نرى الآن الأعياد المحدثة، يعني مثل الآن فيها اعتناء أكثر من يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، لا نجد الاعتناء في مثل هذه الأعياد التي ما أنزل الله بها من سلطان.
صحيح.
أعياد الآن اللي وذجت ما نحب نذكر منها، لكن أقول نجد من الاهتمام ومن تجيش وسائل الإعلام ومن إيجاد أساليب ترفيه للناس، وعيد المسلمين اللي هو عيد الأضحى، وهذا الوقت اللي يعني يباح فيه الغناء للبنات والنساء ويجوز فيه اللعب والترفيه، للأسف نجد يقضى وينتهي اليوم بالنوم وبالكسل وفي غيبة وسائل الإعلام من القيام بواجبها في هذا. فلذلك أقول يعني المسألة هي ما هي فقط الإنسان. لذلك رحم الله امرأ وقف عند الحدود التي حدها الشرع.
بارك الله فيك شيخنا. كذلك احنا عندنا يعني نصوص صريحة بتنهانا عن يعني أو تؤكد على مخالفة غير المسلمين.
نعم. من تشبه بقوم.
نعم. بارك الله فيك. السؤال الآخر يسأل أخونا عازم عن الأسماء الحسنى وكيف جمعت، وهل هي 99 أو أكثر. نعم. أو أقل.
الأسماء الحسنى الله تبارك وتعالى من عظمته ومن كبريائه ومن جماله ومن كماله
سبحانه،
أنه له أسماء كثيرة، وهذا يدل على عظمته وكبريائه، فكثرة الأسماء تدل على العظمة وعلى الكبرياء وعلى كثير من المحامد
صفات الجلال والكمال.
الجلال توصل إليها أهل العلم اللي موجودة عن طريق الاستقراء، يعني بحثوا في نصوص الكتاب وبحثوا في نصوص السنة. فمثلا هناك في أواخر سورة الحشر نصت الآية هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخره. وهناك كذلك استقراء لنصوص الكتاب والسنة، فجمعوا هذه الأسماء اللي قد تكتب في آخر صفحة من المصحف. أتذكر رسالة جميلة جدا من أفضل ومن أجمل ما رأيت لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي، الأسماء الحسنى، يعني جمع الأسماء الحسنى فيها وشرح الأسماء شرح وافي على أسس سديدة وسليمة، والكتاب متوفر وموجود في المكاتب، الأسماء الحسنى، النهج الأسماء في أسماء الله الحسنى، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي، بارك الله فيه وبارك في علمه. فلكن هل هي فقط 99 اسم أم أكثر؟ اللي يظهر أنها أكثر، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن هذا الحديث الذي ورد لا يدل على الحصر، لا يدل على الحصر، قد تكون أكثر من ذلك. فطريق الوصول إليها كما قلنا اللي هو عن طريق استقراء نصوص الكتاب ونصوص السنة، توصل أهل العلم إلى ما هو مذكور في بعض الكتب وبعض الكتيبات وفي آخر صفحة من المصاحف تكتب فيه.
بارك الله فيك شيخ. شيخنا لدينا، تأذن لنا بهذا الفاصل شيخ؟ شاهد الكرام، فاصل ونواصل معكم إن شاء الله. مرحبا بكم مشاهدي الكرام، عدنا لكم من جديد. مرحبا فضيلة الشيخ،
حياك الله.
شيخنا نستكمل، لكن معنا اتصال الأخ أبو حازم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا بك، بارك الله فيك،
أكرمكم الله على هذا البرنامج.
الله يعزك
وأكرم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك. الله يكرمك.
الحق عندي استفسار بمناسبة أنكم تتحدثون عن الحب في الإسلام وتزامن هذا مع ما يسمى عيد الحب، يعني فأحببت أن أستفسر من الشيخ، من فضيلة الشيخ، عن الخطبة باعتبارها يعني جسرا بين الحب وبين علاقة الزواج.
نعم.
وكثيرا ما تكون هذه الفترة مفعمة بالحب والمشاعر، وهو ما يدفع أحيانا الإنسان إلى التأرجح بين الحلال والحرام. أرجو من فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا أن يلقي لنا الضوء على هذه الفترة، ما يجوز فيها للمحبين إذا جاز التعبير، أو للمخطوبين. نعم. وما لا يجوز. وعندي استفسار آخر لو أذنت لي.
تفضل.
أيضا بمناسبة الحب وسؤالي الأول عن المخطوبين الذين هم موشكون على الزواج، أحيانا الأهل وتحت زعم الحب أنهم يحبون أبنائهم سواء كان الابن هو زوجا أو زوجة، يتدخلون بحبهم فيفسدون، فيصبح من حب الأهل ما يفسد علاقة الزوجية بين الزوجين. فما أيضا الحدود التي يجب على الأهل أن يتدخلوا بها أو لا يتدخلوا، وخصوصا أننا جميعا نعرف في بيئتنا العربية الإسلامية يعني أن تدخل الأهل كثيرا ما يفسد علاقات الزوجية.
نعم.
وأشكر لكم وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير يا أبو حازم، بارك الله فيك.
وجزاك.
يجاوبك الشيخ إن شاء الله، بارك الله فيك.
شكرا.
شيخنا لعل سؤال مهم سأل أخونا أبو حازم عن جسر المحبة في الأسرة وهي فترة الخطوبة، ومدى المسموح به في الشريعة الإسلامية في هذه المرحلة تحديدا.
أحسن الله لأخينا أبي حازم على التنبيه على هذه النقطة التي هي غاية في الأهمية. الخطبة مهمة هذه الفترة من الفترات اللي هي تتقدم على الحياة الزوجية، ولها ضوابط ولها أحكام، يعني من ضمن هذه الضوابط أنه لا يخطب الرجل على خطبة أخيه.
نعم.
لأن هذا يؤدي إلى تقطع عواصر المحبة بين المسلمين. صور إنسان تقدم إلى فلانة فأنا أشعر أنه تقدم لها كذلك، خلطوا، بدل المحبة سيتولد البغض والكراهية. كراهية. لذلك هذا مثلا أدب من الآداب وحكم شرعي من الأحكام المتعلقة. كذلك أن الإنسان يأتي البيوت من أبوابها، يعني لا يتصور على الفتاة من الخارج، يعني لو علم الأب وفيه ما فيه من الغيرة على أنه اتصل بابنته وحدثها و و و و و وخاصة يعني لما يكون ما في مسوغات شرعية بينهما. كذلك فلذلك من كذلك الآداب والأمور المهمة النظر، النظر لأن هذا كذلك له آثار على تولد الألفة والمحبة. يعني أنت الآن بعض الأحيان تنظر لإنسان تجلس في مجلس فيه رجال، تنظر لرجل تشعر في قلبك مودة ومحبة له، وتشعر لآخر تنظر لآخر تجد سبحان الله كما نقول إحنا عندنا في
عدم قبول،
طينته ثقيلة. فالإنسان ما يملك هذا، يعني ما أنا لا أملك في ما أحب وما لا أحب في بعض الأمور طبعا.
فالقلب بيد الله عز وجل،
القلب بيد الله تبارك وتعالى، لكن أنا أملك أن أجاهد نفسي في ذلك، أني يعني
أكتم هذا
لا أتجاوز فيه شرع الله، وحبي كذلك لا أتجاوز فيه شرع الله، وأجاهد نفسي وهواي ودنياي وشيطاني على ذلك. لذلك الشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للرجل وللشاب أن ينظر لخطيبته، فكما بين صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليه إلى ما يدعوه إلى نكاحه. وأهل العلم كذلك فصلوا في هذه القضية، ما الذي يجوز للخاطب أن يرى من خطيبته، أقوال لأهل العلم. بعضهم قال كابن حزم الظاهر رحمه الله، وهذا قول أرى فيه شيء من التطرف مع احترامنا وإجلالنا وتقديرنا لأبي محمد بن حزم الظاهري رحمة الله عليه، عالم بحر
موسع المسألة،
ولكن هذه أراه يقول يجوز أن يراها متجردة. يعني لعل قال يقول كيف معقولة هذا، يعني هذا خاصة ما بين الأسر، يعني بنت الخالة بنت العم وفي الماضي قد
تكون
يعني مثلاً هل يجوز مثلا وهي تستحم بناء على هذه الفتوى أنظر إليها بنية الخطبة، يرى بناء على فتوى جائز، لكن هذا قول كما قلنا فيه نظر. والبعض كذلك على طرفي نقيض، قال لك لا يجوز أن يرى منها شيء
إلا الوجه والكفين،
وللأسف يعني هذا مذهب كثير من بعض إخواننا، يعني يتعصبون ولا يسمح للخطيب أن يرى منها شيء أبدا، وهذا كذلك فيه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. والبعض قال يجوز الوجه والكفين، هذا قول كذلك عند جماهير أهل العلم، وقول كذلك أنا أرى هذا القول هو الذي أختاره قول ابن قدامة رحمه الله الحنبلي، ذكره في المغني ويعني أثنى عليه واستحسن أن يرى منها ما يرى الأخ من أخته، يعني الشعر النحر العضد نصف الساق، لأن فعلا هذا الذي يريح الشاب ويأخذ صورة كاملة، هل هذه الفتاة يعني دخلت في قلبه وهل يستطيع أن يعيش معها وأن يواصل الحياة معها. ولذلك أقول هذا القول قول هم يجب أن نراعيه في موضوع الخطبة، لأن كما قلت تبنى عليه أمور. قد يعني أنا أتذكر شابا حضرنا حفل زواجه وفرحنا واستبشرنا خير وأكلنا وليمة، صلى عندي الجمعة فكنت أمزح معه وأبارك له، فقال لي طلقت، سبحان الله، يعني في الصباح قال لي أبو محمد فوجئت، لأن لم يرها، يقول فوجئ يعني بعض الأمور التي لا يرها هو، أو يعني
سبحان الله،
فلذلك
لم يصب سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا من عواقب ترك هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك دائما نحن نوصي باتباع هديه في كل شيء من شؤون حياته. البعض كذلك يتوسع أثناء الخطبة، يعني فلان
فيترك البنت تخرج
تخرج معه وطول الليل الحديث المتبادل، هذا لا يجوز. أنا يجوز لي مثلا فتاة تقدمت لخطبتها قد أريد كذلك أطلع واستفسر عن أسلوبها وعن منطقها وعن طريقة حديثها، فقد أوجه لها بعض الأسئلة.
هل يجوز يتكلم معها في التليفون؟
يجوز أن تكلم مثلا في الاتفاق على السكن، على مثلا بعض الطباع اللي فيه، مثلا لك يقول لها أن أقوم بإجلال واحترام والديك وأسرتك، وهي كذلك تقول، يعني قد يكون هو لبيب وذكي وفطن أن يوجه لها بعض الأسئلة
يستخلص منها،
يستخلص يعني
تعرف على مفاتيح شخصيته،
المنطق والأسلوب وطريقة الحديث. أما أن يتكلم في الأمور المتعلقة بما يثير الشهوات والرغبات والنزعات، هذا أمر لا،
هذا خط أحمر.
خط أحمر.
شيخنا خلينا نأخذ السؤال الثاني لأن الوقت داهمنا. أخونا أبو حازم، يعني تدخل الأسرة من بدافع الحب ومدى تأثيره على بنيان هذه الأسرة، بس في عجالة لأن الوقت داهمنا.
هذا السؤال الذي وجهه أبو حازم بارك الله فيه وحفظه الله وجزاه الله خير، مهم جدا، وأرى قد يكون لا نغطي في هذا اللقاء.
طب يعني خلينا نأجل إن شاء الله للحلقة المقبلة. إذن خلاصة القول مشاهدي الكرام، نعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحببت فأحبب الهوينة، وإذا أبغضت فأبغض الهوينة، فرب حبيب اليوم قد يكون عدو الغد، ورب عدو اليوم قد يكون حبيب الغد. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. باسمكم مشاهدي الكرام أتقدم الشكر الجزيل لضيفي فضيلة الشيخ ناظم سلطان المصباح، عضو رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كما أشكر لكم مشاهدي الكرام حسن المتابعة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بمشيئة الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.